أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين ما زال كلامنا في القسم الرابع وهو الأراضي الموات بالعرض أي التي كانت محياة ثم عرض لها الموت وقلنا بأن المصنف تعرض للبحث في نقطة واحدة وهي هل تبقى الأرض على ملكية محييها السابق أو أنها تنتقل لملكية المحيي الجديد فأشار إلى أن الروايات على طائفتين الأولى ما دل على أن الأرض تنتقل لملكية الجديد وهذا من قبيل صحيحة الكابولي القسم الثاني أو الطائفة الثانية ما دل على أن الأرض تكون ملكا تبقى على ملكية السابق من قبيل صحيحة سليمان بن خالد ولم يشر المصنف إلى كيفية الجمع بين هذه الطائفتين فذكرت عدة وجوه للجمع نشير للمهم منها الوجه الأول ما نسب إلى العلامة الحلي وهو أنه إذا كانت ملكية السابق من خلال الإحياء فتنتقل الأرض بعد خرابها للمالك الجديد وأما إذا كانت ملكية السابق بالشراء أو بالهبة أو غير ذلك فتبقى على ملكيته ولكن يلاحظ عليه أن هذا الجمع تبرعي إذ لا شاهد عليه من خلال النصوص ولا شاهد عليه من خلال العرف الوجه الثاني ما ذكره بعض الأعلام كالسيد الخوئي وهو أنه إذا ترك المحيي السابق الأرض باختياره حتى ماتت، فحينئذ تكون للمحيي الجديد. وأما إذا ماتت بدون اختياره فحينئذ تبقى على ملكيته. والشاهد على ذلك هو نفس لسان هاتين الطائفتين، حيث جاء في صحيحة الكابولي: فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها. فإن ظاهر قوله فإن تركها وأخربها هو الترك اختياري، فإذا ترك السابق الأرض باختياره حتى ماتت وقام شخص من بعده وأحياها فتكون حينئذ للمحيي الجديد. وأما بالنسبة إلى الطائفة الثانية كصحيحة سليمان بن خالد، فناظرة إلى الموت غير الاختياري للأرض، حيث جاء فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها. لاحظ، يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا علي؟ قال: الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدي إليه حقه. وظاهرها أن خراب الأرض ليس باختيار صاحبها، لذلك قال عليه السلام: فإن كان يعرف صاحبها فليؤدي إليه حقه. ولا بأس بهذا الجمع، وعلى فرض استقرار المعارضة وعدم إمكان الجمع العرفي تصل النوبة إلى مرجحات. فإذا كان الترجيح بالشهرة العملية مقبولا، كان الترجيح بصالح الطائفة الثانية، يعني صحيحة سليمان بن خالد التي دلت على بقاء الأرض على ملكية السابق، لأن هذا هو رأي المشهور. وأما إذا لم نقبل بالترجيح بالشهرة العملية لعدم وجود نص على الترجيح بالشهرة العملية ولا دليل على التعدي عن المرجحات المنصوصة، فيمكن الترجيح للطائفة الأولى، الدالة على الانتقال لملكية المحيي الجديد، لأنها أوثق سندا كما قال الإيرواني، حيث فيها الكابولي يا شيخ عباس ومعاوية بن وهب، وهما أوثق ممن روى الطائفة الثانية سليمان بن خالد والحلبي محمد الحلبي. ونبه على ذلك الإيرواني في الحاشية الجزء الثاني صفحة 424. وعلى فرض فقدان المرجح فلا جمع عرفي ولا مرجح في البين، تصل النوبة يا سيد فاضل الحمد لله على السلامة إلى الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي استصحاب بقاء الملكية بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأن هذه شبهة حكمية، هل الملكية جعلها الشارع حتى لما بعد الموت أم لا؟ فإذا سلمنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا مانع من إجرائه في البيت. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة، وقد كان ينبغي أن المصنف يشير إلى طريقة الجمع العرفي إن كان، وكذلك إلى علاج التعارض بعد استقراره، وكذلك إلى الأصل العملي، لكنه اكتفى بالقول اختلاف الأخ بار. والكلام طويل عريض، لكن هذا ملخصه الذي أشرت إليه. ثم بعد ذلك ينتقل كيف؟
يرجع المصنف
إلى القسم الثالث، وهو الأراضي المحيات بالعراض، فيبحث في النقطة الثانية المرتبطة بالقسم الثالث، بماذا تزول ملكية الأرض المحيات بالعرض؟ كما إذا كانت أرض ميتة وأحياها شخص فملكها بناء على ثبوت الملكية، أو كان له حق الاختصاص بها بناء على ثبوت حق الاختصاص، فبماذا ترتفع ملكيته أو حقه؟ ذكر المصنف فرضين. الفرض الأول أن يكون المحيي من المسلمين، وحكم هذا الفرض هو عدم خروج الأرض عن ملكيته أو عن حق الاختصاص الثابت له إلا بناقل كالبيع أو الهبة أو بطرو الخراب عليها، بناء على أن
طرو الخراب يوجب خروج الأرض عن الملكية أو عن حق الاختصاص، كما هو أحد القولين اللذين أشرنا لهما قبل قليل. إذن فلا تخرج الأرض عن ملكية أو عن حق المسلم إلا بناقل اعتباري أو بالخراب، بناء على أن الخراب يخرج الأرض عن الملكية أو عن الاختصاص. الفرض الثاني أن يكون المحيي من الكافرين، وحكم هذا الفرض أن فيه صورتين. الصورة الأولى أن تكون الأرض في دار الإسلام، كما إذا أحيا الكافر أرضا في بلاد المسلمين، وحكم هذه الصورة أنه إن قلنا بعدم تملك أو ثبوت حق الاختصاص للكافر في الأراضي التي أحياها في بلاد الإسلام، فتكون الأرض باقية على ملكية الإمام عليه السلام، لأن الأراضي الموات من الأنفال. وأما إذا قلنا بأن الكافر يملك أو يختص بالأرض ولو كانت في دار الإسلام، كما ذكرنا ذلك قبل درسين أو ثلاثة، فحينئذ لا تخرج الأرض عن ملكية الكافر إلا بناقل من بيع أو هبة أو غير، أو بخرابها، بناء على أن الخراب يخرجها عن الملك. هذا كل حكم الصورة الأولى إذا كانت الأرض في دار الإسلام. الصورة الثانية أن تكون الأرض في دار الكفر، كما إذا أحيا الكافر أرضا في بلاده الكافرة، فحينئذ يملكها أو يثبت حق الاختصاص له بها، ولا تخرج عن ملكيته إلا بناقل أو بالخراب، بناء على أن الخراب يخرجها، أو بالاغتنام كما لو غنمها المسلمون فتكون ملكا لهم. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة. إذن خلاصة هذه النقطة أن البحث كان يتمركز حول خروج الأرض عن ملكية المحيي. بماذا تخرج؟ قال تارة يكون المحيي مسلم، تارة يكون كافر. الفرض الأول إذا كان مسلم فلا تخرج عن ملكيته إلا بناقل أو بالخراب بناء على أن الخراب يخرجها. الخراب يخرجها أو لا يخرجها؟ على القولين. على القولين الآن ماذا قلنا؟ معلوم أن على القولين. ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ المصنف ما قال. إحنا ماذا قلنا؟ ما قلنا ما قال المصنف. قلنا إذا يمكن الجمع العرفي كما هو السيد الخوي وهو لا يبعد، إذا كان تركها وأخربها باختياره خرجت خلاص يعتبر كالإعراب، إذا ما أخربها باختياره فهي باقية على ملكيته. هذا كله بالنسبة للمسلم. أما بالنسبة للكافر فقلنا توجد صورتان: أن تكون الأرض المحياة في دار الإسلام، فهنا يوجد قولان أو ثلاثة أشرنا لهما فيما سبق، ذكرنا ثلاثة احتمالات فيما سبق. أن على كل، فبناء على أن الكافر يملك في بلاد الإسلام فتكون ملكا له أو يثبت له حق الاختصاص بها ولا تخرج عن ملكيته أو اختصاصه إلا بناقل أو بالخراب، وهذا هو الصحيح الذي ذكرناه سابقا فراجع. أما بالنسبة إلى الصورة الثانية، إذا كانت الأرض في دار الكفر فتخرج عن ملكيته أو اختصاصه بطرق ثلاثة: إما الناقل أو الخراب أو الاغتنام. طبق العبارة فإن كان. ثم القسم الثالث: إما أن تكون العمارة فيه من المسلمين أو من الكفار، فإن كان من المسلمين فملكهم أو فملكهم لا يزول إلا، هذا الفرض الأول طبعا، إلا بناقل أو بطرو الخراب على أحد القولين. الآن الفرض الثاني: وإن كان العامر يعني من الكفار فكذلك، إن كان، هذا الصورة الأولى، في دار الإسلام وقلنا بعبد مع اعتبار الإسلام. ما هو الدليل على اعتبار الإسلام حتى يملك الكافر في بلاد الإسلام؟ ما هو الدليل؟ ذكرنا ذكر ها في الرواية، روايتان نبويتان موتان الأرض، هذا موتان الأرض لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون، أو الرواية الأخرى: عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني. وحملوا هذين النبويين على ماذا؟ على الدار الإسلام، مع أنهما مطلقتان. فلاحظ وتبصر، يعني حتى في دار الكفر يمكن أن يقال أصلا الكافر ما يملك لا في دار الإسلام ولا حتى في دار الكفر، لكن كأنما المسألة واضح أنه يملك في دار الكفر. فالتفت: وإن اعتبرنا الإسلام كان باقيا على ملك الإمام عليه السلام، لأن من الأنفال. القسم الصورة الثانية: وإن كان في دار الكفر فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم، وهو الناقل أو الخراب، وبالاغتنام كسائر أموالهم إذا غنمها المسلمون. بعد ذلك، وبعدما فرغنا من الأقسام الأربعة للأراضي، يبحث المصنف في هذه النقطة الجديدة، وهي أحكام ما ملكه الكافر من الأراضي. أفاد المصنف بأن ما ملكه الكافر من الأراضي له فرضان: الفرض الأول أن يسلم عليه الكافر طوعا وباختياره، كما هو الحال بالنسبة لأهل البحرين وهجر الذين أسلموا طوعا وباختيارهم، وحكم هذا الفرض بقاء الأراضي على ملكيتهم كما دلت النصوص كصحيحة البزنطي: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده. الفرض الثاني أن لا يسلم الكافر طوعا، وهذا الفرض يمكن أن يقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الأرض باقية تحت يد الكافر ولا يأخذها منه المسلمون، وحكم هذا القسم بقاء الأرض أيضا على ملكية الكافر كسائر أمواله وأملاكه التي تحت يده ولم يأخذها المسلمون منه. هذا مولاي القسم الأول. القسم الثاني أن ترتفع يد الكافر عن هذه الأرض، وهذا القسم الثاني له صور ثلاث. الصورة الأولى أن ترتفع يده من خلال الانجلاء وتخليتها للمسلمين، بأن يفر الكفار من هذه الأراضي التي لهم، ويخلونها للمسلمين. وحكم هذه الصورة أن هذه الأراضي تكون من الأنفال وليست ملكا لعموم المسلمين بل لخصوص الإمام، كما دلت معتبرة زرارة عن الصادق عليه السلام: كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول. الصورة الثانية أن ترتفع يد الكافر عن الأرض بسبب الموت وعدم وجود وارث له بعده، وحكم هذه الصورة أن الأرض تكون من الأنفال فهي ملك لخصوص الإمام وليس لعموم المسلمين. ويدل على ذلك معتبرة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: كل قرية يهلك يعني يموت أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل. الصورة الثالثة أن ترتفع يد الكافر عن الأرض بالقهر والقتال من المسلمين. وحكم هذه الصورة أن الأرض تكون ملكا لعموم المسلمين ما دامت قد فتحت عنوة وبإذن الإمام وكانت محياة حال الفاتح. فهذه هي الشروط الثلاثة لكون الأرض خراجية وملكا لعموم المسلمين، وقد مرت عليك في المكاسب المحرمة الجزء الثاني في آخره. ويدل على الحكم في هذه الصورة وهو ملكية الأراضي المفتوحة عنوة بإذن الإمام لعموم المسلمين دليلا. الدليل الأول الإجماع الذي ادعاه غير واحد كالطوسي في الخلاف والعلامة في التذكرة وابن زهرة في الغنية، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني النصوص المستفيضة التي تغني استفاضتها عن البحث عن سندها، وأشار المصنف إلى خمسة من هذه النصوص الدالة على أن الأراضي المفتوحة عنوة لعموم المسلمين. النص الأول ما رواه الطوسي بسنده عن الصفار عن أيوب ابن نوح عن صفوان ابن يحيى عن أبي بردة بن رجاء، قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين. قلت يبيعها الذي هي في يده؟ قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال لا بأس اشتري حقه منها أو اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منها، حيث دلت على أن أرض الخراج تكون ملكا لعموم المسلمين ولا يصح وقوع البيع والشراء عليها، إنما يكون الشراء بإزاء الحق وليس بإزاء ذات الأرض. النص الثاني مرسلة حماد الطويلة التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام، محل الشاهد والأراضون دقق التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم. إلى أن قال ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركاء الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصابهم على ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوان على دين الله وفي مصلحة ما ينوب من تقوية الإسلام إلى آخره، حيث دلت على أن الأراضي المفتوحة عنوة موقوفة. لعموم المسلمين فلا تملك لشخص بخصوصه، وإن كانت دلالة هذه المرسلة غير واضحة كالرواية السابقة، لكن بمعونة الروايات الأخرى يتضح المراد من موقوفة أنه لا يصح بيعها، بل هي ملك لعموم المسلمين. النص الثالث صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد العراقي يعني ما منزلته، فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد. ودلالتها واضحة على أن أرض العراق ملك لعموم المسلمين، ولا نحتمل الخصوصية لأرض العراق، وإنما المناط على كون الأرض مفتوحة عنوى. النص الرابع رواية ابن شريح التي رواها الطوسي بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال إنما أرض الخراج للمسلمين، وهي واضحة الدلالة على أن الأراضي الخراجية ملك لعموم المسلمين. النص الخامس والأخير رواية أبي الربيع التي رواها الطوسي بسنده عن لا مولاي لا معلوم نحن أحياء ما بعد نموت مولانا الجليل، هذه رواية إسماعيل بن فضل ما لها ربط أصلا بالمطلب، ما أدري كيف أقحمت ضمن هذه النصوص كما سنبين. سيد فاضل الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشتري من أرض السواد يعني العراق شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين، حيث دلت على أن أرض العراق ملك لعموم المسلمين فلا يصح وقوع البيع والشراء عليها ولا نحتمل الخصوصية لأرض العراق. إذن فتحصل من كل ما تلوناه أن الأراضي الخراجية ملك لعموم المسلمين وليست من الأنفال. وينبغي الالتفات في الأخير إلى أن المصنف ذكر ضمن هذه النصوص رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي كدليل على أن الأرض ملك لعموم المسلمين، لكنها لا ربط لها بذلك، بل هي أدل على أن الأرض الخراجية صالحة للبيع والشراء. فلاحظ ماذا تقول الرواية: سألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج، كأنما يصح الشراء لأرض الخراج، فبنى بها أو لم يبني، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم، قال يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال. فلا ربط لهذه الرواية بمحل البحث. ولذا قال السيد الخوئي: ولكن نعم أي ربط لا بالمطر، لأن محل كامنا الاستدلال على عدم جواز تملك تلك الأراضي لا جواز أخذ أجر البيوت، بل يمكن أن يقال بلاد الرواية على جواز الشرط. فتم جزء 37 صاد 248. تم الكلام في هذه النقاط. بقيته تحت الله، الحمد لله رب العالمين. حياكم الله.